بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فنرحب بكم الإخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يتقبل منا صالح نياتنا وأن يصلح لنا فاسدها، فإنكم على ثغر وعلى رباط. فقد قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: تعلموا العلم فإن طلبه لله خشية، طلبه لله خشية، ومدارسته عبادة، ومذاكرته تسبيح. تعلموا العلم فإن طلبه لله خشية ومدارسته عبادة ومذاكرته تسبيح. فطالب العلم لا يزال ينتقل بين هذه الخيرات وهذه الأجور، بين أجر العبادة وأجر التسبيح ومحاولة السعي في تحقيق الإخلاص للواحد الأحد سبحانه وتعالى في الوقت الذي يجتهد فيه طالب العلم في تحصيله والسعي إليه هنا وهناك، ويرحل ويتعب نفسه في ذلك كما فعل أسلافه من المحدثين والعلماء. نجد فئام من قومنا يجتهدون في البحث عن المباريات والمطوشة ومن الفائز ومن الخاسر، في وقت ينادي هؤلاء وأولئك بالتظاهر من أجل إخواننا في فلسطين ومن أجل كما يزعمون الضغط على اليهود الغاصبين، ثم تجدهم في المقابل يلتفون حول الشاشات في متابعة جلدة منفوخة بالهواء يجري ويلهث خلفها لاهثون بلا عقل ولا فكر. ينظر بعضهم إلى بعض بالسعادة الطوال لينظروا من يحرز الأحداث، الهدف الذي سيخرج إسرائيل من غزة أو من فلسطين، الأهداف التي ستنهي القضية وتأتي بالحل. هذا تناقض في السلوك وتناقض في العمل، وقبل ذلك هو تناقض في الفهم والفكر. وما هذا إلا لأن الأمة تعيش حالة عظيمة من الجهل الذي يعقبها بالفوضى الفكرية والعقلية والعملية. ولذلك كررنا كثيرا أنه لابد من البناء الصحيح للأمة والأجيال، الأمة خاصة أجيال الشباب الصاعد الذي يرجى أن يغير في المستقبل ويعمل ما لم يعمله بعض من تقدمه. فاحرصوا على هذا المنهج السديد، احرصوا على السبيل الذي أنتم عليه، فإنه كما قلت لكم هذا السبيل سبيل طلب العلم لله جل وعلا والعمل به، فيه النجاة في الدنيا والآخرة، وهو سبيل سلفنا الصالح. ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليراجع التراجم وكتب التراجم كثير، أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ وتاريخ الإسلام كلها للحافظ الإمام شمس الدين الذهبي رحمه الله تعالى. ثم نرجع إلى ما نحن فيه من توضيح النزهة على نقطة الفكر. فالحافظ رحمه الله تعالى نتكلم على إسناد الحديث إذا أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه وأضيف إليه من قوله أو من فعله أو من تقريره فهذا يسمى بالحديث المرفوع. وإذا أسند إلى الصحابي من قوله أو من فعله فهذا يسمى بالموقوف. واليوم معنا النوع الثالث والأخير وهو المقطوع، وهو ما أسند إلى التابعين، ما أسند إلى التابعين. بعض الناس قد يسأل سؤالا، ما الفائدة من هذا؟ ما الفائدة من معرفة هذه الأنواع؟ الجواب أن الكثير من الناس لا يعرف الفرق بين الصحابي والتابعي، بل لا يعرف هل هذا الصحابي عاش منذ 100 سنة أو 200 أو 300 أو 400 أو 1000 أو 1300. لا يدري شيئا عن تواريخ نقلت السنة ونقلت الحديث وحماة الآثار والأخبار. لا يعرف هل سعيد بن المسيب من الصحابة من التابعين، وقد يظن أن سعيد بن المسيب كان مفتيا في الأزهر مثلا، أو كان شيخا الأزهر في يوم من الأيام، أو كان يعيش في دمياط أو في القاهرة منذ سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل. وقد رأينا من ذلك الشيء بعد الشيء. فكثير من الناس لا يدري الفرق بين الصحابة الصحابي والتابعي، ولا بين الموقوف والمقطوع، وقد يخلط بين المرفوع والموقوف. إذا قلت في درس من الدروس أو على المنبر وقفه على عمر أو وقفه على أبي هريرة أو وقفه على الصديق أو وقفه على ابن عمر، لا يدري، ربما يظن أنه وقفه يعني وقف عليه بهذا الحديث وكلمه به ونحو ذلك. فلذلك من المهم جدا لطالب العلم أن يعتني بالتفريق بين هذه الثلاثة، المرفوع والموقوف والمقطوع. جواب آخر أجاب به الحافظ الخطيب أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي المحدث الكبير المشهور، قال معرفة المقاطيع أو المقاطع، وهي كلام التابعي أو أقوال التابعي وأفعاله، وكذلك الموقوفات، لا بد من معرفتها حتى لا نخرج عن مذاهبهم، حتى لا نخرج عن مذاهبهم، فنقف على تطبيقهم للسنن وعلى فهمهم للأخبار. نقف ويقف طالب العلم على فهم الصحابة وفهم التابعين للآثار والأخبار، فلا يخرج عنهم، وهذه مسألة مهمة جدا، فلا يخرج عن سننهم وعن طريقهم. وهذه فائدة جميلة جدا من الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. إذن طالب العلم لابد أن يعرف المقاطع والمقاطع اللي هي أقوال التابعين وأفعال التابعين لكي لا يخرج عن مذاهبهم، فيخترع مذهبا جديدا أو منهجا جديدا في العمل، أو يفهم النص بفهم جديد. من أجل ذلك قلت لكم قبل ذلك أن المصنفين اهتموا بجمع كلامهم وأفعالهم وتفسيرهم للنصوص أو فهم النصوص في كتب ذكرت لكم، منها مصنف الإمام الكبير الحافظ ابن أبي شيبة، وكذلك مصنف عبد الرزاق الصنعاني. فهذان المصنفان جمعا واهتما بذكر الآثار الموقوفة على الصحابة والموقوفة على التابعين التي هي المقاطيع أو المقاطع. فإذا أردت أن تعرف فعل السلف في مسألة ومنهجهم في مسألة من المسائل التي أشكلت عليك بين الفقهاء أو نحو ذلك، فارجع إلى هذه المصنفات. الإمام الطبري كان بدأ في كتابة كتاب مهم جدا، وهذا الكتاب للأسف لم يكتمل، اسمه تهذيب الآثار. تهذيب الآثار، هذا الكتاب إذا كان اكتمل لا يوجد له مثيل على وجه الأرض، لكن ليس منه إلا عدة مجلدات فقط. تهذيب الآثار للطبري أبو جعفر الإمام محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة 310، صاحب التفسير، حاول أن يأتي في هذا الكتاب بكل مسألة على حدة يأتي بها ويتكلم على ما يتعلق بها من الأدلة، من الأحاديث ومن القرآن قبل ذلك، ومن الأحاديث ومن كلام الصحابة ومن كلام التابعين، ويأتي بأقوال أهل العلم فيها، ويأتي بالأجوبة على كلام الكلام على الرأي المخالف وترجيح الراجح بالأدلة تفصيلا في كل مسألة بالتفصيل حتى لا يترك فيها شيئا. كل ما تتخيل، وحق اللغة ونحو ذلك، كل ما تتخيل أن يتكلم فيه أو يتكلم فيه عالم حول هذه المسألة فإن الإمام الطبري يأتي فيها أو بها في بحث متكامل. لكن الكتاب كما قلت لم يوجد منه إلا الآن إلا عدة مجلدات، ربما يكون مخطوطا في أحد بلدان العالم أو أعلم، لكن المطبوع منه الآن يعني لا يتعدى 4 مجلدات، قد تكون 5 أو 6، يعني قد يوجد البعض فيخطو شيئا فشيئا. لكنك عندما تقرأ في هذا الكتاب تجد الموسوعية والعلم الغزير والتحقيق البديع. وقصدي من هذا في نقله لكلام السلف من الموقوفات أو المقاطيع أو كلام التابعين رضي الله عن الجميع. إذا عرفنا الآن أهمية معرفة هذه الأصناف أو هذه الأنواع، المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي بذلك لرفعة شأنه من نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره أو إذا كان وصفا له. كذلك الموقوف على الصحابة من أقوالهم وأفعالهم، كذلك ما أسند إلى التابعي وهو درس هذه الليلة، ما أسند إلى التابعي هو فن عظيم جدا. كتب الحديث وكتب المصطلح جعلت له فصلا مستقلا، معرفة التابعين وما يسمى به قولهم أو فعلهم، يسمى به المقطوع ميم وقاف طاء واو عين، اسم مفعول من قطع يقطع فهو مقطوع. فإذا رأيت كلمة مقطوع فاعرف أن هذا من قول التابعي أو فعل التابعي. وأيضا قد يطلق المقطوع على من هو دون التابعي كأتباع التابعين، أتباع التابعين، وقد يطلق أيضا على من دونهم من الآخذين عن تبع أتباع. فهذا فن عظيم ومهم وجليل، ألفت فيه كتب كما قلت ومنفوض في كتب المصنفات، ومعرفته تضيء لك الطريق في الاستدلال وفي العمل وفي المنهج. نقرأ المتن ثم نبدأ في شرحه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: أو تنتهي غاية الإثنان إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صفقة السماع أو التمييز.
إذن بدأ المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعريف التابعي، يقول: أو تنتهي غاية الإثنان إلى التابعي. وقبل أن يذكر ما يسمى به هذا الذي انتهى إلى غاية الإثنان وهو المقطوع، عرف التابعي كما عرف الصحابي. قال التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهو من لقي الصحابي كذلك. نريد أن نعرف من هو التابعي. الخطيب البغدادي عرف التابعي بأنه من صاحب الصحابي، صاحب الصحابي، وكلمة صاحب لها معنى زائد على معنى لقيا، فالمقصود بصاحبه يعني صاحبه وسمع منه ومشى معه، كما تقول فلان صاحب فلان، كما تقول فلان صاحب فلان. يعني ما ينفعش عند الخطيب انه يكون رآه مثلا بدون سماع، او ما شاف بدون ما يسمع منه يصحبه، او جلس في مجلس واحد وسمع منه شيئا ومشى. لا، الخطيب اشترط شرط الصحبة، صاحب الصحابي. وبعضهم اشترط شرطا آخر، ليس الصحبة فقط، وإنما اشترط طول الملازمة، مش يقعد معاه يوم أو اثنين أو ثلاثة أو عشر، لا، طول الملازمة. وبعضهم اشترط الصحبة المصحوبة بالسماع، يعني مش بس صاحبه كده مثلا رايح جاي معاه أو يكون هو سافر معه أو قضى معه شيئا، لا، صحبة مصحوبة بالسماع من الشيخ أو من الصحابة يعني. وبعضهم اشترط التمييز، أن يكون مميزا. يعني معنى ذلك أن الخطيب إذا كان دون التمييز أو صغير، فإن الخطيب البغدادي لا يطلق ولا يشرف بأن يكون من التابعين. وكلمة لا يشرف هذه لها معنى، يعني إيه؟ يعني خير الناس قرني، اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، اللي هم التابعون، ثم الذين يلونهم. جاء في ذلك حديث آخر: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني. وهذا الحديث أخرجه عبد بن عمير وابن عساكر والحاكم، هو حديث صحيح: طوبى لمن رآني ولمن رأى من رآني. فالذي نقول إنه تابعي يعني لقي الصحابة وتشرف بصحبتهم، هذا شرف له، بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الدخول في هذا الباب شيء مهم، وتمييزه مهم جدا. الحافظ ابن حجر كما ترون الآن لم يرتضي تعريف الخطيب، وإنما قال: هو من لقي الصحابي كذلك. إذن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما وسع الأمر في تعريف الصحابي على ما ذكرناه في الدرس الماضي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأن بعض الناس اشترط الرؤية واشترط طول المكث عنده، وبعضهم اشترط السن ونحو ذلك. الحافظ اختصر ذلك ورأى أن الصواب والراجح التعبير بأن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نفس الشرط، وإن شئت تقول الشرط نفسه، من لقي الصحابي. إذن لا يشترط على ترجيح الحافظ، لا يشترط هنا لا طول الصحبة ولا الصحبة المصحوبة بالسماع ولا التمييز. وهذا الذي ذكره الحافظ هو الذي عليه أكثر المحدثين، ورجحه ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم. من لقي الصحابي كذلك، كلمة كذلك هذه تحتاج تفسير. كذلك يعني مثل هذا الذي مضى في تعريف الصحابي، كذلك الإشارة لتعريف الماضي. طيب نريد الآن نفسر كلمة كذلك على ما مضى. بعض أهل العلم وهو العلامة القاري شارح النزهة فسرها بأنها من لقي الصحابي، من لقي النبي، من لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام وإن تخللت ردته على الأصح. يعني أخذ تفسير الصحابي فوضع مكانه بدل كلمة النبي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لقي الصحابة، وكمل وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نبغى تنتبه لهذا الآن. قول الحافظ كذلك فهمه بعض أهل العلم بأنه من لقي، يعني التابعي من لقي الصحابي وهو على الإسلام، كلمة الإسلام هذه مهمة، وهو على الإسلام. طيب يعني معناه يخرج من لقيه وهو على غير الإسلام. هذا الفرق، يعني واحد أدرك الصحابة جلس معهم وسمع منهم هو كافر ثم أسلم بعد موت ذلك الصحابي الذي لقيه، هذا على تفسير الذي ذكرناه الآن، تفسير القاري الذي فهمه من كلام الحافظ لا يدخل في حد التابعي. جاء النووي وقال بأن كلام الحافظ لا يدل على ذلك، وإنما يفهم كلامه أنه قال إلا قيد الإيمان به. يقول الحافظ هنا وهذا متعلق باللقي، يعني لقي الصحابي، وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن المناوي يرى بأنه من لقي الصحابي وكان كافرا ثم آمن بعد ذلك وأسلم ومات على الإسلام فهذا يحظى بشرف التابعية، يقال له تابعي. فهمتم الآن الفرق بين الأمرين؟ على كل حال تعريف التابع كما ذكر الحافظ هنا هو من لقي الصحابي ومات على الإسلام وإن تخلل ذلك ردة على الأصح، كما فسره الحافظ سابقا وكما شرحناه في حد الصحابي. نعم. يقول الحافظ هنا وهذا هو المختار خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحبة مصحوبة بالسماع أو التمييز. هناك فرق بين التابعين وبين الصحابة سيتكلم الآن مؤلف عليها، وهم المخضرمون. المخضرمون، المخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو بلقائه. المخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، يعني جمع بين الاثنين، ولكنه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهم عاشوا في عصره وعاشوا في حياته وأدركوا الزمان، وبالتالي أسنانهم كبيرة فهم كبار، ولكنهم لم يحظوا بشرف اللقي. فهل يلحقون بالصحابة أم بالتابعين؟ أطلق أهل العلم عليهم اسم المخضرمين. والخضرمة الشيء المخضرم، الطعام المخضرم الذي ليس بحلو ولا مر، والحيوان الخضرم الذي لا يدرى، أو اللحم الخضرم الذي لا يدرى هو ذكر من ذكر أو أنثى. يعني الخضرمة وجود الشيء بين شيئين. فالمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية، عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام. أشكل على بعض أهل العلم أن الإمام الكبير ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب ذكر فيه عددا من المخضرمين، فظنوا أنه عدهم في الصحابة، ظنوا أن ابن عبد البر عد المخضرمين في الصحابة، ولكن الجواب على ذلك أن ابن عبد البر أدخلهم في كتابه، لأنه قال أنه أدخلهم حتى يكون هذا الكتاب جامعا لمن عاشوا في القرن الأول، والمخضرمون بالطبع عاشوا في القرن الأول. وليس معنى إدخالهم في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب أنه عدوا في الصحابة، فإنهم لا ينطبق عليهم شرط الصحبة. كم عدد المخضرمين؟ الإمام مسلم ذكر منهم 20 نفسا، وبعضهم زاد على هذا العدد، وهم أكثر من ذلك. ومن هؤلاء المشهور منهم أبو عثمان النهدي، ومنهم كذلك الأسود بن يزيد النخعي، ومنهم عمرو بن ميمون الأودي الذي ترون قصته في صحيح البخاري في قضية القرد الذي زنى فجلدوه، أو فجلدته القردة، رآها وهو في اليمن وحكاها وذكرها البخاري، عمرو بن ميمون الأودي. فمن المخضرمين كما قلت لكم أبو عثمان النهدي وعمر بن ميمون، وكذلك أبو عمرو الشيباني، ومشهور عند الناس أبو مسلم الخولاني. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي قسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة. وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر، لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم في كتابه ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل. نعم، في أي عبارة؟ لا، ده هو دا عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، صحاح عندك. وفيه نظر لأنه أفضع في خطبة كتابه لأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا لأهل القرن الأول، يعني ابن عبد البر لم يجعلهم داخلين في الصحابة وليس لهم حد الصحبة، وإنما أوردهم في كتابه لكي لا يخلو كتابه من ممن عاش في القرن الأول. الحافظ يقول: والصحيح أنهم معدولون في كبار التابعين، معدولون في كبار التابعين لأنهم أدركوا الزمن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، يعني كالنجاشي، يعني قد يكون أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لكنه عاش في زمانه، قد يكون أسلم في عهده أو بعد عهده، فهذا ينطبق عليه أنه مخضرم، فهم الراجح في ذلك أنهم معدودون في كبار التابعين. من أكابر التابعين المشهورون الفقهاء السبعة، الفقهاء السبعة معدودون في كبار التابعين، وجمعهم بعض أهل العلم في بيت من الشعر ليكون سهلا لطالب العلم، فقال في ذكر الفقهاء السبعة: فخذهم عبيد الله عروة قاسم، فخذهم يعني خذ أسماء الفقهاء السبعة، فخذهم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجا. مرة أخرى يذكر الآن الفقهاء السبعة وهم أفضل التابعين، فقهاء المدينة السبعة: فخذهم عبيد الله عروة قاسم، سعيد أبو بكر سليمان خارجا. سعيد فخذهم عبيد الله، عبيد الله هو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وعروة عروة ابن الزبير، وقاسم هو القاسم ابن محمد، وسعيد بن المسيب الإمام الكبير، وأبو بكر هو أبو بكر ابن عبد الرحمن، وسليمان وسليمان ابن يسار، وخارجة ابن زيد. هؤلاء فقهاء التابعين السبعة وهم أفضل التابعين أكابر التابعين. سعيد بن المسيب مر بنا هؤلاء السبعة، يقال عنه بأنه أفضل التابعين، وفي الحقيقة هناك خلاف في من هو أفضل التابعين. أهل المدينة يرون أنه سعيد ابن المسيب، وأهل البصرة يقولون هو الحسن البصري عندهم في البصرة، وأهل الكوفة يقولون هو أويس القرني الذي ورد فيه الحديث في صحيح مسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب إذا رأى أن يستغفر له، وذكر له أوصافا في جسمه، ومن أوصافه أيضا أنه كان بارا بأمه في اليمن، أنه كان بارا بأمه، لأن قرن هؤلاء من اليمن، أصلهم من اليمن. فمن رجح أويسا رجحه الحديث الوارد في صحيح مسلم خير التابعين رجل يقال له أويس. ولما وصل على عمر وبدأ عمر يسأله عن من أين أتى وعن وصفه الذي ذكره في الحديث وكذا، فعرف أنه أويس وأنه كان به برص، فدعا الله فبرئ منه، فعمر سأله أن يستغفر له، فأويس قال: أنت أحق بذلك وأولى، فألح عليه عمر أن يستغفر له، ثم رجع بعد ذلك ولما عرف خبره في الناس عرفوا أن هذا أويس، وأن حسام طلب من عمر أن يستغفر له، أراد الناس أن يسلك هذا المسلك وأن يطلب منه الاستغفار والدعاء، فهرب منهم واختفى، فبحث عنه بعد ذلك فلم يعثر عليه. وهذا من حرصي على الإخلاص وخوفي من الشهرة والتزكية حتى لا يقع الإنسان في الرياء. فهذا الخلاف في أفضل التابعين بين قائل أنه سعيد المسيب، ويليت أنكم يعني بهذه المناسبة تقرؤون مثلا اليوم في ترجمة سعيد المسيب، يعني هذا الأسبوع مثلا راجعوا ترجمة سعيد المسيب في مثلا سير أعلام النبلاء في المجلد الرابع، الذي يقول بأنه لم يصلي إلا في قفا الإمام، يعني خلف الإمام، ما يعرفش اليمين ولا الشمال ولا الصف الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر، ولم يسمع الأذان إلا وهو في المسجد، ما جاش على الأذان مرة وهو في المحل أو في البيت أو في الشارع أو في المشوار، لا لا يأتي عليه الأذان إلا وهو في بيت الله، وغير ذلك من الأمور العجيبة الذي إذا قرأناها ظننا أن هؤلاء إما ملائكة وإما أنهم أشبه الأساطير، ولكنهم بشر وكما قلت هم من التابعين وليسوا من الصحابة، ولكنهم اجتهدوا في طاعة الله جل وعلا لابتغاء مرضاته وابتغاء سخطه والفوز بجنته سبحانه وتعالى. فهذا هو الكلام على أفضل التابعين. وهناك أيضا خلاف في التابعيات، كما أن التابعين والرجال اختلف في أفضلهم، فكذلك هناك من النساء تابعيات فضليات. أفضلهن قيل حفصة بنت سيرين، حفصة بنت سيرين من بيت سيرين، بيت الشرف والعلم والفضل، أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين. وقيل أفضل التابعيات عمرة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن، وقيل أنها أم الدرداء الصغرى، أم الدرداء الصغرى، واسمها هجيمة، وذكرنا لكم مرة الكلام على ترجمتها والفرق بينها وبين أم الدرداء الكبرى. هذه تابعية التي معنا أم الدرداء الصغرى الفقيهة تابعية. فالحافظ رحمه الله تعالى يقول: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. وقد عرفنا من هم أو ما المقصود بكبار التابعين، وعرفنا أفضل التابعين والخلاف في ذلك وأفضل التابعيات. يقول الحافظ: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، يعني رأى هؤلاء الذين هم بعيدون عنه ولم يحظوا في اللقي، إن ثبت هذا فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته الذات وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام بعيد، لأنه ليس هناك أحد يستطيع أن يجزم بذلك، وليس هناك دليل يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من عاشوا في الأرض في ذاك الوقت، وأنه حصلت الرؤية منه لهم ممن أدركوا الجاهلية والإسلام وماتوا على الإسلام. فهذا حكم غيبي والله أعلم بحقيقة الحال. ثم ختم الحافظ هذا المبحث بقوله: فالقسم الأول هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد متصل أم لا، يعني قد يكون الحديث مرفوعا وفي سقط، لكن هو مرفوع لكنه ضعيف، لكنه منقطع، لكنه معضل، لكن المهم اسمه مرفوع. لماذا؟ لأنه من كلام النبي أو نسب أفضل نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله. والثاني هو الموقوف وهو منتهي إلى الصحابي، والثالث هو المقطوع وهو منتهي إلى التابعين. ثم ذكر الحافظ فائدة أخيرة: من دون التابعين، يعني أتباع التابعين والآخذين عن تبع الأتباع. قال: ومن دون التابع من أتباع التابعين، فمن بعدهم فيه مثله، يعني كذلك يسمى مقطوعا. من دون التابع يعني إيه؟ يعني الذين أدركوا التابعين كالإمام مالك والإمام الثوري والإمام ابن عيينة والإمام عبد الرزاق ونحوهم، الطبقة الذين أدركوا التابعين. وهناك تقسيم لن نتعرض له الآن في يعني تقسيم التابعين وتقسيم أتباع التابعين، يعني اجتهد أهل العلم في تقسيمهم. بعض أهل العلم قسمهم إلى ستة أقسام: كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، سبعة طبقة أخذت عن صغار التابعين، وكذلك أتباع التابعين، كبار أتباع التابعين، صغار أتباع التابعين، نحو ذلك. فمن شاء أن يراجع فليراجع مقدمة تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. مقدمة تقريب التهذيب ذكر فيها 12 طبقة مبتدأ بالصحابة رضي الله عنهم، ثم 6 طبقات التابعين، ثم 5 طبقات أتباع التابعين. ثم يقول: كل ذلك يسمى مقطوعا، وإن شئت قلت موقوف على فلان. ممكن تقول: هذا الأثر موقوف على سعيد بن سيد، أو موقوف على الحسن البصري. يقول: فائدة مهمة في آخر الكلام، فحصرت التفرقة في الاصطلاح بين كلمة المقطوع والمنقطع. من يعرف الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ سام. المقطوع والمنقطع، نعم، كلام التابع فعله أو قوله، والمنقطع ما سقط من إسناده راوي. طبعا هم إذا قالوا المنقطع يقصدون ليس بالمعضل وليس بالمرسل، يعني ما سقط من أوسط إسناده راوي ليترك المعلق والمرسل. يقول: فالمنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. ثم قال آخر فصل: وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا. يعني إيه أطلق بعضهم؟ المراد ببعضهم هنا الإمام الشافعي، فأطلق كلمة المقطوع وأراد به المنقطع، يعني حديث في سقط الإسناد، فيقول هذا حديث مقطوع، وهذا كان قبل استقرار الاصطلاح. وأيضا فعل هذا الإمام الطبراني والدارقطني، يعني إطلاق كلمة المقطوع على ما فيه سقط في الإسناد، والعكس يعني العكس، أطلق كلمة المنقطع على قول التابعي. ما الذي فعل هذا؟ الإمام أبو بكر البرديجي، الإمام أحمد بن هارون البرديجي، أطلق كلمة المنقطع على قول التابعي، يعني قول التابع وفعله أطلق عليه كلمة المنقطع تجوزا، يعني هذا من باب التجوز في الكلام ولا يقصد عين الاصطلاح. ويقال الأخيرين الموقوف والمقطوع الأثر، يطلق على كلمة الموقوف على الموقوفات والمقطوعات الأثر. لكن عموما كلمة الأثر إذا أطلقت إطلاق عام فقد يدخل فيها المرفوع مع الموقوف والمقطوع. أما إذا أطلقت كلمة الأثر مع كلمة المرفوع فيراد بها الموقوف والمقطوع. وهناك بعض الكتب ككتاب البيهقي قال معرفة السنن والأثار، وكتاب مشكل الآثار للطحاوي، فمشكل الآثار للطحاوي أو شرح معاني الآثار قصد به المرفوع والموقوف والمقطوع. والعراقي رحمه الله تعالى في أول ألفيته يقول فيها: يقول راجي رب المقتدر عبد الرحيم ابن الكسين الأثري. منسوب الأثر فهو أعم من أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام الصحابة أو كلام التابعين، وانتهى هذا المبحث في نزلة النظر، والحمد لله رب العالمين.